أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد
صلى الله وسلم على
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
صلي وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
برهة زمنية مباركة وفترة جعلها الله سبحانه وتعالى ذات فضل وقداسة ومكانة عظيمة. تلك هي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. ليلة القدر سميت بهذا الاسم لأحد سببين، إما أن يكون القدر بمعنى الشأن والفضل والعظمة، ليلة القدر يعني ليلة الشأن، ليلة الفضل الكبير، أو يكون السبب ما ذكرته الأحاديث الشريفة من أن الله سبحانه وتعالى يقدر في هذه الليلة أحوال العباد وأحوال الحياة طوال السنة القادمة. في ليلة القدر، القدر بمعنى التقدير، التقدير. ويرجح هذا الرأي ما نفهمه من الآية الكريمة، فيها يفرق كل أمر حكيم. إذن ليلة القدر إما بمعنى ليلة الفضل والشأن، أو بمعنى ليلة التقدير، تقدير الله سبحانه وتعالى لما يجري للعباد وعلى العباد والحياة والناس خلال السنة القادمة. هذه الليلة لعظمتها، ليلة القدر يعني، وأهميتها، الله سبحانه وتعالى جعلها ليلة ووقت نزول القرآن الحكيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فنزول القرآن كان في ليلة القدر. والقرآن الحكيم يؤكد أن نزوله كان في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن نزول القرآن في ليلة القدر. لكن ماذا يعني أن القرآن نزل في ليلة القدر؟ بعض المفسرين والعلماء قالوا أن بدء نزول القرآن في ليلة القدر، وبعضهم يرى أن أنزلناه تعني الإنزال الكامل، وليس نزول جزء من القرآن أو بعض من القرآن، وإنما كل القرآن أنزل في ليلة القدر. القرآن يستعمل اصطلاحين أو كلمتين في الحديث عن نزوله ومجيئه إلى البشر: أنزل وتنزيل. التنزيل نزلناه تنزيلا، يعني يفيد الحالة التدريجية في كل مناسبة، كما هو المعروف أن نزول القرآن إنما نزل نجوما متفرقة حسب الأوضاع وحسب ما تدعو إليه حاجة الأمة في مرحلة بنائها وانطلاقتها كانت تتنزل آيات القرآن الحكيم. فالنزول المعروف للقرآن كان نزول تدريجي، بينما يفهم بعض العلماء من أنزلناه النزول الكامل مرة واحدة، فكيف التوفيق بين الأمرين؟ بعض العلماء المحققين لهم رأي أن القرآن له نزولان: نزول كامل يعني نزل القرآن كله مرة واحدة، ونزول تدريجي مفرق. النزول الكامل نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، ويذهب إلى هذا الرأي ويطرح أدلة حول العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في الميزان، يرى أن القرآن نزل مرة واحدة على قلب رسول الله، ثم في كل مناسبة ينزل الوحي، يعني هذا الإنزال الثاني في المرة الثانية، في كل مناسبة ينزل الوحي ويعين الآيات التي تخص تلك المناسبة أو ذلك الشأن، ويستدل بآيات قرآنية أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان عنده علم مسبق بكامل القرآن، كقوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وفي آية أخرى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. يعني كان حينما ينزل الوحي، لأن النبي عنده علم مسبق، الوحي يبدأ، يعني جبرائيل عليه السلام يتلو الآيات، الرسول عنده علم مسبق يقوم يواصل يكمل الآيات، فنزل الأمر للرسول صلى الله عليه وآله أنه اتبع ما يحدده جبرائيل من الآيات، لا تعجل، لا تحرك به لسانك لتعجل به. فوفق هذا الرأي القرآن له نزولان: النزول الأول مرة واحدة كان في ليلة القدر، والنزول الثاني هو الذي تم بشكل تدريجي. على كل، المهم أن نعلم أن القرآن أنزله الله في ليلة القدر، إما بدء نزوله كما يذهب بعض العلماء، وإما نزوله الأول، يعني نزوله مرة واحدة ودفعة واحدة في هذه الليلة، في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ كيف تدرك عظمة هذه الليلة، مكانة هذه الليلة؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. قيمة ليلة القدر وقيمة العمل في ليلة القدر يعادل العمل في 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. أي ليلة هي ليلة القدر؟ أكيد أنها في ليالي شهر رمضان، ولكن أي ليلة من ليالي شهر رمضان؟ الروايات الموجودة عند المسلمين تتراوح بين الليلة 19 من شهر رمضان إلى 27 من شهر رمضان. إخواننا أهل السنة يرجحون ليلة 27 من شهر رمضان، علماؤنا يرجحون ليلة 23 من شهر رمضان، ولكل من الطرفين روايات يستند إليها ويعتمد عليها. والمسلم الحريص على أن ينال فضل هذه الليلة ينبغي له أن يعمل أعمال هذه الليلة، ويتهجد ويتعبد ويدعو ويناجي في كل الليالي المحتملة، ولعله سبب إخفاء ليلة القدر هذا. لماذا أخفى الله ليلة القدر؟ حتى الناس يجتهدوا في إحياء أكثر من ليلة، أما إذا كانت ليلة معينة فقط منصوصة لعل الناس يهتمون بتلك الليلة ويتساهلون في سائر الليالي، فأخفاه الله تعالى حتى يعطي الناس فرصة، وحتى يعطيهم دافع، يخلق لهم حافز ودافع ليهتموا بالعبادة في كل الليالي اللي محتمل أن تكون فيها ليلة القدر. طبعا الحمد لله ألف الناس في بلادنا في مجتمعنا الاهتمام بليلة القدر، ولذلك تجدون مثل هذه الليلة كل المساجد والحمد لله أبوابها مشرعة مفتوحة ممتلئة عامرة بالعبادة وبذكر الله في مثل هذه الليلة، وهذا أمر جيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه الحالة في مجتمعنا، ونرجو أن تتطور وأن تنمو وأن تتقدم وأن تترك آثارها الدائمة في حياة الناس. وحديثنا هذه الليلة سيكون حول الاهتمامات والتوجه الروحي في شخصية الإنسان. أعمال ليلة القدر الحمد لله كلكم تعرفونها، مستحبات ليلة القدر من اغتسال ومن قراءة سور معينة في القرآن، 3 سور: الروم والعنكبوت والدخان، قراءة أدعية معينة، صلاة ركعتين بكيفية معينة في كل ركعة، الفاتحة والتوحيد 7 مرات، وأدعية ورفع المصاحف وزيارة الإمام الحسين عليه السلام والتصدق على الفقراء، أعمال الحمد لله تعرفونها. وإن شاء الله نسأل الله يوفقنا وإياكم للقيام بمثل هذه الأعمال العبادية وأن يتقبلها الله من الجميع إن شاء الله. لذلك ما رح نتحدث حول أعمال ليلة القدر، وإنما سنتحدث عن جانب من جوانب ليلة القدر، وهو مسألة التوجه الروحي عند الإنسان، الاهتمام الروحي عند الإنسان. وللعبادة في ليلة القدر مظهر من هذه المظاهر، لازم هذه حالة تكون دائمة في حياة الإنسان، مو ليلة في السنة، وإنما حالة تكون الحالة الروحية، الاهتمامات الروحية تكون دائمة في حياة الإنسان. طبعا نظرا لانشغال الناس بالعبادة في هذه الليلة ولوجود برامج وقت المجلس بعد المجلس، الحديث راح يكون مختصر، ونحن نصر أن الناس ينشغلون بالعبادة، لأن هدف المجالس هو هذا التوجه، الناس ينشغلون بالهدف الذي تصبو إليه هذه المجالس. نسأل الله أن يتقبل من الجميع أعمالهم، وأن يعيدنا وإياكم على أمثال هذه الليالي المباركة. شخصية الإنسان لها عدة أبعاد، لشخصية الإنسان عدة أبعاد، هناك بعد الجسد، وهناك بعد العقل، وهناك بعد النفس. الجسد شيء معروف، هذا الكيان، هذا الجسد المعروف عند الإنسان، حالة واضحة، مستلزماته، قوامه، حاجاته، شؤونه واضحة عند الناس، هذا الجسد اللي يعيش به الإنسان. العقل شنو؟ العقل هو ذلك النور الذي يميز الإنسان به بين الحق والباطل، بين الخير والشر، هو قوة الإدراك، قوة المعرفة، قوة العلم، قوة التمييز، هذا هو العقل. الروح وعاء يشمل الجميع، الروح وعاء يشمل الجميع، هي مبعث الحياة، هي مبعث الحياة عند الإنسان. إذا موجودة جسده وعقله ونفسه تشتغل، لكن إذا سلبت هذه الروح بإذن الله انتهى كل شيء في هذه الدنيا بالنسبة للإنسان. إذا عندنا جسد وعندنا عقل وعندنا شيء ثالث، نفس. النفس شنو؟ ما المقصود بالنفس؟ طبعا الفلاسفة لما يتحدثوا حول النفس عندهم مصطلحات وعندهم تعريفات كثيرة، وصلت تعريفات النفس عند الفلاسفة والعلماء إلى 40 تعريف، وكل واحد عنده إشكالات على تعريف الآخر لها، تعريفات كثيرة، حتى قال الشاعر: قد حار في النفس جميع الورى، والفكر فيها قد غدا ضائعا، وبرهن الكل على ما ادعوا وليس برهانهم قاطعا، من جهل الصنعة عجزا فما أجدره أن يجهل الصانعة. لكننا نريد بالنفس هنا في حديثنا مركز العواطف والميول والرغبات عند الإنسان. الإنسان عنده ميول، عنده عواطف، عنده رغبات، عنده أحاسيس، عنده مشاعر، هل مركز هذا، هل مركز اللي تتمركز فيه مشاعر الإنسان، عواطف الإنسان، أحاسيس الإنسان، رغبات الإنسان؟ هذا هو مقصودنا من النفس. قرآن الحكيم تارة يطلق عليها نفس وتارة يطلق عليها قلب، يعني هالحالة هالمركز هذا مركز العواطف والمشاعر والميول والرغبات عند الإنسان، تارة يطلق عليه نفس وتارة يطلق عليه قلب في القرآن في آيات القرآن الحكيم. إذن عندك عقل للإدراك والمعرفة والتمييز، عندك جسد يمارس وظائفه المادية المعروفة، وعندك نفس عواطف ميول مشاعر أحاسيس. النفس هي المركز الحساس، أهم من جانب العقل حتى، وأهم من جانب الجسد. أهم بمعنى شنو؟ لا، العقل إلى أولوية وأهمية، قصدي بأهم يعني تأثير دور النفس على حياة الإنسان أكثر من تأثير دور العقل. كيف؟ هذا ما سنشرحه، ما سنتحدث عنه. الإنسان عقله يشتغل ويميز، يقول له هذا خير وهذا شر، بس اتخاذ القرار أن يتجه الإنسان نحو الخير أو يتجه الإنسان نحو الشر، هنا النفس هي اللي تلعب الدور الأساسي. العقل يقول لك أن الصلاة عمل خير، صلي، انهض للصلاة، بادر إلى الصلاة. النفس شلون نفسيتك؟ تارة تكون نفسيتك اي والله تستجيب لنداء العقل تبادر للصلاة، وتارة لا، النفس ما تخليك تبادر للصلاة، لا كمل هالشغلة، كمل هالعمل، روح وراء الموضوع، روح وراء السالفة، من الذي يصرفك عن الصلاة؟ نفس. النفس. العقل اذا الانسان امكنته الجريمة مثلا، امكنه الانحراف والعياذ بالله، امكنه الفساد، العقل يقول له لا، لا تسوي الجريمة. العقل ينهى يردع. سرقة مثلا، العقل يقول له لا تسرق، لا تمارس السرقة، ليست مناسبة، ليست سليمة. العقل يعطي رأيه لا تسرق، لكن النفس هي اللي تتخذ القرار النهائي. الرغبات، الميول، الشهوات، قد تصدق النفس وتتبع النفس كلام العقل وينصرف عن السرقة الإنسان، وفي بعض الأحيان والعياذ بالله لا، الإنسان ما يطاوع عقله وإنما يطيع أهواءه وشهواته ويروح وراء الحرام والفساد، يخالف عقله. إذن النفس هي المنطقة الحساسة، هي المنطقة الخطيرة، ولذلك تشوف القرآن الحكيم يركز على النفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. ينجح اللي زكي نفسه، لنفسه زكية، هذا ينجح، وقد خاب من دساها. النفس. والقرآن الحكيم أيضا يقول إن النفس لأمارة، مو العقل، العقل ما يأمر بالسوء، العقل نور، العقل لا يأمر بالسوء، النفس، النفس، النفس لأمارة بالسوء. إذن نفس الإنسان هي اللي يعني بيدها القياد، بيدها قياد الإنسان. تارى النفس تخضع للعقل، وهذه هي السعادة، إذا نفس الإنسان خضعت لعقله اللي يقول العقل النفس تطبقه، هذه السعادة. وفي بعض الأحيان لا، النفس تخضع العقل، العقل يصير خاضع للنفس. شلون يصير خاضع للنفس؟ العقل هذا النور، قوة المعرفة، قوة الإدراك. أجيب لك مثل لتقريب الفكرة. العقل ينهى الإنسان عن الاعتداء على الآخرين، العقل ينهى الإنسان لا تعتدي على الآخرين، عقلا عقلك ينهاك عن الاعتداء على الآخرين، لكن النفس الأمارة بالسوء تقول للعقل خلاص انت أعطيت رأيك، قلت مو زين، خلاص انتهى دورك، ما لك شغل، خلاص اسكت، اسكت خلاص. العقل يقول ان شاء الله بعد، هذا حدوده، قال مو زين وخلاص يسكت. النفس تقرر الاعتداء، ما تخلي العقل، تطلب من العقل ان يعينها في موضوع الاعتداء، تخطيط، يبغى يعتدي، اللي يبغى يعتدي يحتاج لخطة، يحتاج لفكرة، يحتاج إلى معرفة، يحتاج إلى علم. من الذي يخطط؟ العقل. النفس تقول له أنا قررت السرقة، أنا أريد أسرق هالمحل. العقل يقول يا معود لا تسرق، سرقة مو زينة، قبيحة، لها عواقب وخيمة، يمكن تنصاد، عقوبة من قبل الله، ما يتناسب معاك. النفس تقول مالك شغل، انا قررت امارس السرقة، خلاص مالك شغل. العقل يقول ان شاء الله خلص دورة ادى، قال رأيه زين. النفس بعدين تقول له طيب اذا يريد يسرق هالمحل يحتاج خطة، كيف التخطيط للسرقة، شنو الوقت المناسب، شنو الوسيلة المناسبة، يلا ايها العقل اعطينا خطة. العقل يقول خو مو زين السرقة. النفس تقول له مالك شغل، شغل خلاص، اشبه شيء بالرئيس مصنع وعنده موظف يشتغل عنده، يريد يعمل عمل، الموظف يقول له ترى هذا مو في صالح المصنع، هذا مو في صالح الانتاج، هذا مو في مصلحة العمل. صاحب العمل يقول انت مالك شغل غير موظف، انت موظف، اللي اقول لك سويه بعد. هذا الموظف يقدر يخالف؟ ما يقدر يخالف، يسوي خلاص. هكذا هذه هي العلاقة بين العقل والنفس. في البدء العقل ينهى الإنسان عن الانحراف، عن العدوان، عن الفساد. إذا أصرت النفس على ممارسة الفساد، العقل بعد يصبح أسيرا للنفس. كلمة جميلة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا الرجل المدرك للحقائق، المدرك لحقائق الأمور، يقول عليه السلام كم من عقل أسير تحت هوى أمير. عقل أسير، أسير لمن؟ للهوى المتأمر عليه. كم من عقل أسير تحت هوى أمير، الهوى يصير هو المتأمر. ولذلك هنا تكمن مشكلة الإنسان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، إذا قدر الإنسان يسيطر على نفسه، صار عقل حاكم على نفسه، فإن الجنة هي المأوى. لكن إذا صارت المعادلة بالعكس، صار الهوى هو المسيطر على العقل، هذا هو الشقاء، هذا هو الشقاء. كلمة أخرى للإمام علي عليه السلام يقول أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع. أكثر مصارع، المصرع، مصرع العقل، عقلك ينصرع بقى، يصرع العقل. أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع. في كلمة أخرى أيضا، الهوى عدو العقل، الهوى عدو العقل، صراع يدور بينهما. تارة ينتصر الهوى على العقل حسب إرادة الإنسان، قوتها وضعفها، وتارة ينتصر العقل على الهوى. إذن النفس دورها أساسي، دور النفس هو الدور الأساسي في شخصية الإنسان. من هنا ندخل في موضوعنا، التدين. الإنسان اللي يكون متدين، التدين إلى ثلاثة أشكال. تدين الإنسان، الإنسان المتدين، تدين له ثلاثة أشكال أو ثلاثة أبعاد، ثلاث زوايا، ما شئت فعبر. عندنا تدين عقلي. تدين عقلي يعني شنو؟ يعني أن الإنسان يؤمن بالدين بعقله، من الناحية العقلية الفكرية العلمية مقتنع بالدين، مؤمن بالدين، هذا تدين في البعد العقلي. الزاوية الثانية والجانب الثاني، البعد الثاني، التدين السلوكي، أن الإنسان في سلوكه وأعماله، عباداته، التزاماته، يكون متدين. الجانب الثالث هو التدين النفسي. يعني شنو التدين النفسي؟ وهذا هو المهم. يعني مشاعر الإنسان، عواطف الإنسان، رغبات الإنسان، شهوات الإنسان، هذه تكون خاضعة للدين. هذا هو التدين النفسي. عواطفك، الحب، البغض، الميول، الرغبات، التوجهات، الاهتمامات النفسية، هذا هو التدين النفسي، وهذا هو المهم. في قسم كبير من الناس يتعامل مع الدين تعامل عقلي، كأي حقيقة علمية، كما يؤمن بوجود الأفلاك والأجرام السماوية، يؤمن بالجاذبية الأرضية، يؤمن بوجود الحياة على سطح المريخ، حقيقة علمية من الحقائق العلمية، يؤمن بوجود الله ويؤمن بالدين. بس اكو فارق بين ان يؤمن الانسان بحقيقة وان يتفاعل معها نفسيا. تارى الانسان يؤمن بحقيقة ايمان نظري يؤمن بها، وتارى يتفاعل معها نفسيا. التدين النفسي هو التفاعل مع الحقائق الدينية، يتفاعل معها، وهذا هو الشيء المطلوب. من افضل درجات التدين هي درجة التدين النفسي، يعني ان تكون مشاعر الانسان، احاسيس الانسان، رغبات الانسان، عواطف الانسان تكون متدينة. وهذا اللي نعبر عنه الاهتمامات الروحية، هذا اللي نعبر عنه الاهتمام الروحي عند الانسان، هذا هو الشيء المهم، هذا هو المقياس والشيء الاساسي. الكثيرون من الناس ما تحصل عندهم هالحالة، هذه تحتاج لها توفيق، تحتاج لها توفيق من الله سبحانه وتعالى، ان تكون مشاعره متدينة، احاسيسه متدينة، رغباته، ميوله، قلبه متجه باتجاه الله سبحانه وتعالى. هذه حالة تحتاج الى توفيق، وهذا التوفيق من اسباب حصوله المجاهدة، مجاهدة النفس، السعي بهذا الاتجاه. وهنا مسألة أساسية لا بأس من الإشارة إليها. قسم من الناس يصير عندهم يعني حالة علمية، ثقافية، فكرية، فيتساهلون في الجوانب الروحية، يتساهل، يتعامل مع الدين تعامل علمي، يعجبه أن يتعاطى مع الدين، يتعرف على الدين، يقرأ عن الدين، يسمع عن الدين الجوانب العلمية، واحد زائد واحد يساوي اثنين، اثنين ضرب اثنين اربعة. ولذلك كل مسألة شرعية يبغى يعرف شنو فلسفتها، كل قضية يبغى يعرف شنو فائدتها في الحياة، كل يعني يبحث عن الجوانب العقلية. الاكتفاء بهذا الامر خطأ. الدين مو حالة فكرية فقط، الدين مو حالة علمية عقلية، الدين لازم يكون ايضا حالة نفسية. احنا كما نحتاج الى طرح الدين الفكري الى طرح الدين طرح علمي، نحتاج الى الطرح الروحي للدين، يعني اثارة الاهتمامات الروحية في نفوس الناس المتدينين، في نفوس ابناء الاسلام. هذه مسألة اساسية. بس البعض من المثقفين عندهم شوية رد فعل، لان الطرح الديني الروحي صار في ايغال في الجوانب الروحية الى مستوى التصوف، الرهبنة، بعض الاحيان اساطير، بعض الاحيان هلوسة، بعض الاحيان وسواس يصير، فصار رد فعل فارغة من المحتوى الفكري العلمي، فصار رد فعل بالاتجاه الاخر انه احنا نبغى الدين اللي يخاطب العقل. صح، الدين يخاطب العقل بالدرجة الاساسية، لكن ايضا الدين يخاطب الاحاسيس، يخاطب المشاعر، يهتم بالعواطف، يهتم بالميول. وهذه مسألة اساسية لازم تتوفر، وإلا التدين العقلي المجرد هذا لا يجعل الانسان متدينا كامل التدين، لا يحميه عن الانزلاق، لا يحميه عن الفساد، لا يحميه عن الانحراف. اذا احنا في حاجة الى الحالة النفسية للتدين. طيب ليش بعض الناس عندهم هالتوفيق؟ تشوف دائما في قلبه حضور لله سبحانه وتعالى، الله حاضر في قلبه، حاضر في مشاعره، حاضر في احاسيسه، ما يتعامل مع الله تعامل مهني، تعامل علمي كحقيقة علمية، لا، حضور دائم. قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام: ما رأيت شيئا الا ورأيت الله قبله وبعده ومعه. حضور دائم. ترى الانسان يصير عنده الحالة دائما في قلبه حضور لله، وترى لا تشوفه غافل، ساهي، لاهي. اذا مر من المرات شاف امامه بحث علمي حول الفضاء، حول البحار، حول الجاذبية، حول يذكر او جلت قدرة الله، اذا مر من المرات، وإلا بشكل دائم لا، مو يم هالسالفة. حادثة صارت ذاك الوقت يتذكر الله، قضية صارت يتذكر الله، اضطر حاجة تصير كما القرآن الكريم يتحدث عن الذين يركبون في الفلك فتنكسر بهم، يصيروا مهددين بالغرق فيتجهون إلى الله، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. خلاص انقضت الشغلة، شغلة عندهم يتعاملوا يا الله تعامل مهني مقاول، أو حاجة عندك في البيت خلل تروح تجيب مصلح يصلحها، خلص الشغلة فيملا ما عندي يا شغل بعد، خلاص تعامل مع الله بهالطريقة. لا، المفروض يكون في حضور دائم لله في قلب الإنسان، ميتعامل مع الله تعامل مصلحي تعامل عقلي فقط، وإنما يكون في حضور. وكمثال لتقريب الفكرة، أرأيت الإنسان حينما يحب أحدا في هذه الحياة، يحب ابن عزيز عليه ويحبه، شوف دائما صورة ابنه، حب ابنه موجود أمامه، إذا شاف شيء يقول هذه زين الابني، شاف قضية يربطها بابنه، كذا دائما حضور ابنه يكون في قلبه. لازم الإنسان المؤمن، الذين آمنوا أشد حبا لله، لازم يكون الله حاضر دائما في قلب الإنسان، يحب في الله، يبغض في الله، يوالي في الله، يتبرأ في الله، وهكذا يعني مشاعر عواطف كلها أيضا تكون تحت هيمنة الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا يحتاج أن يكون عند الإنسان حضور للوعي، يكون واعي بوجوده، واعي بوجود ما حوله. من الذي أوجدك أيها الإنسان؟ الله أوجدك، إلى الله تصير، الله له هيمنة عليك في كل لحظة من اللحظات، أنت تحت هيمنة الله. فلازم الإنسان يصير عنده الشعور في كل لحظة أنه أنا تحت هيمنة الله. غلطان الإنسان اللي يفكر أن الحياة تحكمها معادلات ثابتة يعني، ويتعامل مع الحياة على أساس المعادلات. لا، مرة واحدة تنقلب كل الحسابات، مرة واحدة تحصل أشياء خارج المعادلة. أبسط شيء، حياتك في هذه الدنيا، أنت وجودك في هالدنيا بيدك، أنت وجودك في هالدنيا، أكو أحد يقدر يضمن لك وجودك في هالدنيا لحظة واحدة؟ طيب العلم تقدم، الطب تقدم، الأدوية موجودة، العلاجات موجودة، لكن هل استطاع الإنسان من خلال هالتقدم العلمي المادي، هالمعادلات المادية الموجودة، يقدر الإنسان يوفر للإنسان حماية أو ضمان لحظة واحدة من لحظات الحياة؟ ما يقدر. إن الطبيب له في الطب معرفة، ما دام في أجل الإنسان تأخيره، حتى إذا ما انتهت أيام مدته حار الطبيب وخانته العقاقير. أكبر الأطباء، أذكى الأطباء، أضخم المستشفيات، لكن ما تقدر تسوي لك شيء. هذا دليل على شنو؟ دليل على أن هناك قوة مهيمنة الأمور بيدها، وهو الله سبحانه وتعالى. فلازم أنت تتوجه ذاك الصوب، صوب القوة المهيمنة، صوب القوة المسيطرة، صوب القوة التي أنشأتك وإليها مصيرك ومعادك ومرجعك. هذا لازم تفكر فيه دائما وأبدا، يكون حضور في قلبك لهذا الأمر. وبناء على هذا الشيء، إذا صار في حضور إلهي في قلب الإنسان، إذا صار في شوق، إذا صار في علاقة حب يحب الله سبحانه وتعالى، علاقة محبة وشوق لله سبحانه وتعالى، تشوف إقبال الإنسان على العبادة، على المناجات، على أعمال الخير، تشوف هذا إقبال سهل يسير على الإنسان. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء، ساعتها أي عمل، لأنه إذا الإنسان أحب أحد فأي شيء اللي يرتاح إلى المحبوب هو يسويه من أجل التقرب إلى المحبوب. الإنسان اللي يحب الله كل شيء اللي يقرب من الله، كل شيء اللي يعرف أن هذا يرضي الله يقبل عليه، ولذلك تشوفه يقبل على الصلاة، يقبل على الدعاء، يقبل على العبادة. ليش يقبل على العبادة؟ باعتبار هذه قرب من الله سبحانه وتعالى. ويستحضر أول ما يسوي العمل العبادي في ذهنه، لازم ينوي الإنسان المؤمن من يسوي عمل عبادي، النية هي الشرط الأساسي والأول. شنو ينوي الإنسان؟ أنه يقوم بهذا العمل قربة إلى الله. يعني أنت تبغى تقترب من الله، القوة المهيمنة على الكون المسلطة عليك وعلى الكون والحياة، فتريد تتقرب إلى عبر هذا الطريق، لأنه هو هذا طريق التقرب إليه، هذا طريق التقرب إليه. بس إذا الإنسان ما في حضور لله في قلبه، ما في علاقة حب بينه وبين الله، في جفاء في جفاء، شوف يتعامل مع العبادة والصلاة باعتبارها عبء ثقيل ثقيل عليه، نقلة، يعتبر الصوم نقلة على كتفه، يعني يعتبر الصلاة ثقل، متى متى يخلصه ويستريح منه، بعد يتعامل مع العبادة هالشكل. القرآن الحكيم يتحدث عن المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسل، حالة كسل عنده، ما عنده نشاط، ليش؟ لأن ما في حضور لله في قلبه. وهنا أيها الإخوة، في مثل هذه الليلة وهذه الليالي المباركة، يحتاج الإنسان يسوي مراجعة إلى نفسه، يسوي فحص على روحه. ضروري الإنسان لازم، شلون جسمك يحتاج إلى فحوصات، يحتاج إلى تنظيف. مو كل أسبوع مرة مرتين تسبح تنظف جسمك أو أكثر، البعض كل يوم يسبح، مو تسوي لك فحوصات. ينبغي للإنسان في كل سنة في كل 6 أشهر يسوي له فحص دوري في المستشفى، حتى إذا أكو خلل في جسمه، كوليسترول ماله، قلبه، ما أدري السكري، وضعه كذا، يتبين. وإلا إذا ما يسوي فحوصات مرة واحدة يشوف الأمراض لا سمح الله كبرت وأشعشت ونمت في جسمي. جسمك يحتاج إلى فحص دائم دوري، روحك تحتاج إلى فحص، نفسك تحتاج إلى فحص. هالليالي المباركة هذه الليالي اللي الواحد يدخل نفسه في الجراج فيها، ماكو سيارة تخليه يشيك قوة تشيك كامل، يشرفوا عليها إشراف كامل. الليلة مثل هالليالي، هذه الليالي اللي الواحد يجي يوظب نفسه، يراجع نفسه، يسوي فحص على نفسه، يسوي فحص على نفسه، وأين يقف هو من الله سبحانه وتعالى، ما مدى علاقته بالله سبحانه وتعالى، علاقتك شلون ويا الله، روابطك شلون ويا الله. هالليالي هذا هدفها، محطة محطة الإنسان يراجع نفسه، يحاسب نفسه، يرجع إلى نفسه، يعود إلى نفسه، يشوف وضع نفسه. ما لازم الإنسان ينشغل في هالليالي بالأعمال الظاهرية فقط، تقرأ دعاء طويل هذا زين زين تقرأ دعاء، بس المقصود من خلال الدعاء تسوي عملية محاسبة إلى نفسك، عملية مراجعة إلى نفسك. تقرأ سور قرآنية في ليلة القدر، مو بس قراءة لسان، لا، وإنما تسوي مراجعة من خلال ما تقرأ لنفسك، تراجع نفسك تشوف شلون وضعك. عندك هالرغبة الروحية، ناس عندهم رغبة روحية في عبادة الله، يلتذون بالعبادة، العبادة عندهم لذيذة، وناس كما قلنا لا، هذه لها أسباب. أنت إذا شفت عندك ضعف شهية في الطعام، أكو أمراض ضعف الشهية موجودة، مرض ضعف الشهية في الطعام، تروح للطبيب تسأل، ترى أنا ما عندي رغبة في الأكل. إذا صارت هالحالة، بعض الناس بالعكس يحتاج بريك شوية في طعامه وأكله، وبعض الأحيان لا، الإنسان يكون عنده ضعف رغبة، ضعف شهية، هذا ما يسكت على نفسه، يروح الطبيب. إذا ابنك هالشكل، إذا أنت هالشكل، تروح للطبيب وتشرح حالتك، ضعف شهية في الأكل في الطعام، في علاجات، في أدوية، في حبوب معينة اللي تفتح الشهية للطعام، مو شكل. إذا رغبتك في النوم قليلة، حالة أرق مثلا، خلي راسك على الوسادة، تعبان تريد تنام ما تنام، حالة أرق، أيضا تروح تسأل شو السبب، دور علاج، دور شيء حتى تتخلص من هالنقص. ليش عندي ضعف رغبة في النوم، ضعف استجابة عند الجسم للنوم، ليش؟ أيضا إذا شفت عندك ضعف شهية روحية، لازم تعالج نفسك. أيضا إذا تشوف إقبالك على العبادة ضعيف، إذا تشوف توجهك إلى العبادة ضعيف، إذا تشوف تفاعلك النفسي مع العبادة ضعيف، هذه حالة مرضية، حاول تعالجها في نفسك. إلهي كلما قلت إني قد تعبأت وتهيأت وقمت للصلاة بين يديك، هذا من دعاء السحر للإمام زين العابدين، وقمت للصلاة بين يديك، ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت، وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت. ليش هالحالة؟ اللهم إني كلما قلت قد صلحت سريرتي، أتوقع أن سريرتي تكون جيدة وصالحة وخلصت ليتي، عرضت لي بلية أزالت قدمي. إلهي لعلك عن بابك طردتني. يا رب تطاردني، يعني ما تريدني أن أجي إلى هذه الحضيرة المقدسة، إلى هذا المقام العظيم المقدس. لازم الواحد يسأل نفسه في مثل هالليالي ويراجع نفسه، والأدعية الشريفة تريد توجد هذه الحالة في نفس الإنسان. وترى مهما كان مستوى الإنسان، مهما كان علم الإنسان، موقعية الإنسان أمام ربه لا شيء. شنو قيمة الإنسان أمام ربه؟ بعض الناس بالفعل يصيب حالة غرور، وما قدر الله حق قدره، غرور. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، صار عنده حالة غرور، شوف نفسه فوق هالسوالف، فوق هالأمور، فوق هالقضايا، هذه حالة غرور. تعالوا ننظر إلى حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، على عظمته وعلى مكانته. تعال شوف كيف يناجي ربه جل وعلا، كيف يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، وكيف يناجي ربه، وكيف يتعبد لله. يخاطب الله سبحانه وتعالى ويقول: يا رب إذا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها، فتقول خذوه فيا له من مأخوذ، لا تنجيه عشيرته ولا تنفعه قرابته. آه من نار نزاعة للشواء، آه من نار تحرق الأكباد والكلى. يناجي ربه ولا يزال يناجي حتى يقع مغمى عليه صلوات الله وسلامه عليه. هذول عندهم لذة المناجات. كيف الإنسان يتوصل إلى هالمستوى؟ هو بالاستحضار، أن يكون عنده حضور لله في قلبه، وأن يكون الجو العام اللي يعيشه جو صالح، لأن الذنوب هي التي تسلب الإنسان لذة العبادة والمناجات. الإنسان العاصي المذنب، الذنب ما يخلي عند الإنسان يلتذ بالعبادة، ما يخلي عند الإنسان لذة العبادة. عندنا روايات كثيرة أن الذنوب والمعاصي هي التي تسلب الإنسان لذة العبادة والإقبال على العبادة، الإقبال الروحي. بعد الأجواء الطيبة التي يعيشها الإنسان، الأجواء الصالحة أيضا لها أثر. إذا عاش الإنسان في جو صالح يندفع باتجاه العبادة، وإلا لا يخسر هذه الحالة. على الإنسان أن يعرف هذه العوامل ويستعين بها. وإذا تحصل الإنسان على هالمستوى، حصل على هالمكان، على هالحالة، بعد هذا ذكر الله لا يفارق لسانه، حضور الإله لا يفارق قلبه في كل لحظة من اللحظات، مهما كانت الظروف، مهما كانت المصاعب، مهما كانت الأوضاع، تشوف حضور قلبي دائم وأبد وأبدي على لسانه وفي قلبه وفي حياته ومشاعره وأحاسيسه. سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين عليه السلام، مع كل ما كان يحيط به من آلام، من مصائب، لكن قلبه كان عامرا بذكر الله، لم تشغله كل تلك المصائب والآلام عن ذكر الله. أخته العقيلة زينب بنت أمير المؤمنين، نحن عندنا الواحد إذا واجهت مشكلة، إذا واجهت مصيبة، إذا واجهت قضية، تشوفه بعد خلاص ما إلى خلق، صلاته، دعاء، كذا، تشوفه يعيش هم تلك المشكلة، سيطر عليه تلك المشكلة، حتى وهو يصلي تشوف فكرة مشغول بتلك المشكلة. السيدة زينب سلام الله عليها مع كل الآلام والمصائب، تقول السيدة فاطمة بنت الحسين: كانت عمتي في ليلة 11 من المحرم قد انتصبت في محراب صلاتها، وصارت تضرع إلى الله وتناجي الله وتتعبد لله. زينب مواظبة كانت على صلاة الليل، ولذلك الإمام الحسين من وصاياه لها: أخي زينب ولا تلسيني في صلاة الليل. مواظبة على صلاة الليل حتى تلك الليلة العصيبة، مو ليلة بسيطة تلك الليلة. تنظر إلى جثث إخوتها، أبناء إخوتها، عشيرتها، كلهم مصرعين على البوغاء، تشوف الخيام وقد حرقت، تشوف الأطفال يتصايحون في البيداء والصحراء، ولكن العقيلة زينب لم تنشغل بكل هذه الأمور. وقت المناجات انتصبت تناجي الله سبحانه وتعالى، ثم انصرفت لرعاية الأطفال لرعاية النساء. دخلت على زين العابدين وكان عليلا مريضا، دخلت عليه تعزيه وتسلي، لكن وين دخلت عليه؟ يعني هو كان في خيبة، خيبته قد حرقت، ما كان عنده فراش وإنما كان ملقا على الأرض لأن الأعداء جاءوا إليه وسحبوا الفراش من تحته وعزموا على قتله، لكن العقيلة زينب كانت تدافع عن أويلي. إجت زينب تعود على العادة، لنا لا فراش ولا أوسادة، نخت والدي ونخت أجدادي، تعالوا لا ولدكم دوم يفغار، أويلي الوير قبتي ويدير عينه يذوب مهجة اللي يسمع ونيناي، عليلي يصيح ابويا حسين ويصيح واذو الله أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق هذه الليلة الكريمة وبحق هذا الشهر المبارك، اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، اللهم اجعل قلوبنا عامرة بذكرك وجوارحنا مشغولة بطاعتك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم تقبل أعمال العاملين وعبادة العابدين وأشركنا في صالح أعمالهم ودعواتهم يا رب العالمين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.